بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة والأخوات حديثنا موصولا في التعليق على الفصل 29 من هذا الكتاب المبارك الرياض الناظرة، وذلك في بيان خلق العفة والغنى. وسبق في الدرس الماضي بيان منزلة خلق العفة وخلق الغنى، ووقفنا عند قول المؤلف: فإن قلت فما هي الأسباب التي تنال بها هذه المرتبة؟ تفضل زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: فإن قلت فما الأسباب التي تنال بها هذه المرتبة الجليلة؟
نعم، هذه المرتبة الجليلة يعني بها مرتبة الغنى بالله والتعلق بالله جل وعلا والقناعة برزقه سبحانه وتعالى والطمع في فضله وقوة الرجاء فيما عنده جل وعلا. وقد تقدم مرارا أيها الإخوة أن الإسلام كما أنه جاء بالأخلاق الحسنة وحث عليها ورغب فيها، أيضا فإنه في الوقت نفسه شرح الوسائل وبين الأسباب التي تعين على الاتصاف بتلك الأخلاق. فالوسائل والعوامل المساعدة على التحلي بالأخلاق شرحها الإسلام ودل عليها وبينها أيضا كما بين ماذا؟ الخلق نفسه. ومن هذه الأخلاق خلق العفة وخلق الغنى. والمؤلف رحمه الله بعد أن بين فضل خلق العفة، بين منزلة خلق الغنى، أتبع ذلك ببيان الأسباب التي تنال بها هذه الأخلاق. نعم.
قلت: قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث، وهي قوله: يستعفف ويستغني، أي يسعى في ذلك وفي طلبه ويسلك كل سبب يوصله إليه.
هذا هو أول الأسباب، أول سبب يعين على نيل مرتبة الغنى ومرتبة العفة هو السعي في طلبه ومجاهدة النفس على ذلك، لأن قوله هنا يستعفف ويستغني فيه ماذا؟ فيه إشعار بالمقاومة وفيه إشعار بمجاهدة النفس وحملها على أن تتحلى بهذا الخلق الكريم العظيم. ولهذا قال المؤلف: أي يسعى في ذلك، يعني معنى يستعفف معنى يستغني، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، أي يسعى في ذلك وفي طلبه ويسلك كل سبب يوصله إليه. نعم.
فأول ذلك مجاهدة نفسه على الاتصاف بذلك.
نعم، هذا خلاصة معنى قوله يستعفف ويستغني، يعني أنه يجاهد نفسه على الاتصاف بذلك. إذن هذا هو أولى الأسباب، مجاهدة النفس على الاتصاف بخلق العفة وبخلق الغنى، وذلك بحملها على الاتصاف بهذا الخلق الكريم. نعم.
ثم سؤال الله والإلحاح عليه أن يعينه على الوصول إلى هذه المرتبة.
هذه هي، أو هذا هو السبب الثاني، الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى والإلحاح عليه، لاحظوا كلام المؤلف، والإلحاح عليه أي على الله في أن يعينه على الاتصاف بهذه الأخلاق والوصول إلى هذه المرتبة. ومن الأدعية أيها الإخوة الواردة في هذا ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظوا جمع صلى الله عليه وسلم في الدعاء بين العفاف وبين الغنى. المصنف رحمه الله أعني به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أفرد هذا الدعاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أفرده بماذا؟ بالشرح في كتابه العظيم بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 89. نعم، قال رحمه الله في شرح الحديث: هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، وهو يتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، إلى أن قال: والعفاف والغنى، يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه، والقناعة بما فيه، يعني بما في هذا الرزق، وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. قال: فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل له كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذا هو السبب الثاني. نعم،
فإن من اجتهد واستعان بالله وألح عليه في السؤال لم يخيبه الله، فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة.
نعم، هنا قال: فإن من اجتهد، هذا ماذا؟ السبب الأول وهو مجاهدة النفس على الاتصاف بهذا الخلق. قال: واستعان بالله، يعني توكل على الله، أن يتوكل المرء على الله تبارك وتعالى في حمل نفسه ومجاهدتها على الاتصاف بهذا الخلق العظيم، والتوكل سبق الحديث عنه. الثالث هو الدعاء وقد تقدم. قال: وألح عليه في السؤال. نعم، قال: لم يخيبه الله. كمل زكريا.
فإنه أمر بالدعاء ووعد عليه الإجابة في جميع الأدعية التي أفضلها وأعلاها أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عن مناهيه، فما خاب من سأله ورجاه ولا من طمع في تحصيل فضله وخيره وهداه.
نعم، هذا الأمر العظيم أيها الإخوة وهو الدعاء، لاحظوا، يقول: جميع الأدعية، فإنه أمر أي الله عز وجل بالدعاء ووعد عليه بالإجابة في جميع الأدعية، ثم نبه على جزئية في غاية الأهمية وهو الدعاء بالأفضل والأكمل والأتم. قال: التي أفضلها، يعني أفضل الأدعية وأعلاها، أن تدعو الله بالتوفيق لمراضيه وبالحفظ والوقاية عن مناهيه. وهذا الوصف أيها الإخوة للأدعية وهو اشتمالها على هذه المطالب العظيمة لا يكاد يوجد إلا في أدعية القرآن والسنة. وقد نبه على هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين عند حديثه عن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب التوفيق وتزكيته له واستعماله في محبه. وهذا في غاية الأهمية أن يقف عنده العبد. وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيقه، توفيق ربه، وتزكيته له واستعماله في محبة. ولهذا لماذا الآن نحث الناس على التقيد بما ورد؟ لأن الخير كله في التقيد بما ثبت وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأدعية والأذكار وغيره. وهذه المسألة هامة أيها الإخوة، يعني ينبغي للعبد أن ينظر فيها كما قلت، وتجدون تقريرا نافعا لها في بيان أهمية العناية بها في كتاب فقه الأدعية والأذكار في القسم الرابع لشيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر تحت عنوان مكانة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. مكانة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. نعم.
وإذا علم العبد أن الله تعالى عنده جميع مطالب السائلين وبيده خزائن الخيرات والبركات، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له، وأن النعم كلها منه، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، وأن الخلق ليس بيدهم من هذه الأمور شيء، وأنهم جميعا مهما كانت أحوالهم ومراتبهم فإنهم فقراء إلى الله في كل شؤونهم. من عرف هذا حق المعرفة اضطرته هذه المعرفة الجليلة الواصلة إلى القلب إلى تعليق الأمور كلها على الله وتعلق القلب به وانقطاعه عن الخلق.
هذا هو السبب الثالث من أسباب الوصول إلى تحقيق مرتبة الغنى والعفة، معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله الطيبة سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل هو الغني وهو الكريم وهو المحسن وهو الجواد وهو المعطي وهو القابض وهو الباسط وهو الرازق وهو الرزاق وهو الوهاب وهو الفتاح سبحانه وتعالى إلى آخره، وأنه كما قال المؤلف هنا جميع مطالب السائلين عنده، وأن النعم كلها منه، لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن جميع أبواب الخيرات ومفاتيح البركات بيده سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيها الإخوة على أنه عز وجل هو المالك لكل شيء، وأن الخير بيده، وأنه سبحانه، وأن يده سبحانه وتعالى مبسوطة لعباده بالعطاء والبذل والكرم والجود، وأنه جل وعلا وأن فضله على عباده وأن إنعامه عليهم سبحانه وتعالى دائم لا ينقطع عنهم بحال من الأحوال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة. إذن هذا هو السبب الثالث. نعم.
وعلم العبد أنه كلما قوي تعلقه وطمعه في فضله أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر ببال.
هذا هو السبب الرابع، التأمل في ثمرات تعليق الأمور بالله والتفكر في تعليق القلب به دون غيره عز وجل. ماذا ينتج؟ ماذا يحصل؟ قال المؤلف: أتاه من الخير والبركة وطيب الحياة ما لا يخطر بالبال، وهذه السعادة. إذن هذا السبب الرابع، التأمل في ثمرات تعليق الأمور بالله والتفكر في تعليق القلب به سبحانه وتعالى دون غيره. نعم.
ثم إذا علم حق العلم أن تعلق القلب بالمخلوق يهبط بصاحبه إلى أسفل الدركات ويجعله حقيرا ذليلا مهينا مهانا، وأن ذلك غير نافع ولا مفيد، بل ضره كبير وشره مستطير.
نعم، هذا هو السبب الرابع.
الخامس
هذا هو السبب الخامس من أسباب الوصول إلى تحقيق هذه الأخلاق. نقول: التأمل في الآثار السيئة المترتبة على الافتقار إلى الخلق. التأمل في الآثار السيئة المترتبة على الافتقار إلى الخلق وعلى التعلق بهم والاستشراف إلى ما في أيديهم، وأن هذا يعني التعلق بهم والاستشراف إلى ما في أيديهم يهبط بصاحبه إلى أسفل الدركات، وأنه يجعل من صاحبه حقيرا، ذليلا، مهينا، مهانا إلى آخره. ثم زاد المؤلف هذا الأمر بيانا فقال:
متى علم ذلك حق العلم لم يركن إلى أحد من الخلق.
نعم.
ولم يرجوهم ولم يملكوا عليه ضميرا.
نعم.
حتى يكون أسيرا لهم، عبدا ذليلا يأنف من ذلك كله.
نعم، إذا فهم العبد وتأمل وتفكر في الآثار السيئة فإن ذلك يحمله على أي شيء؟ على أن يأنف، وعلى أن تأبى نفسه أن يهينها وأن يجعلها ذليلة إلى الناس. إذا علم هذا وتفكر فيه وتأمل فإن هذا يحمله على أن يبتعد عن سؤال الناس وعن التطلع إلى ما في أيديهم. نعم.
ومما يعين على الاستعفاف قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أوصاه بوصايا فقال: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس.
نعم، هذا هو السبب السادس من أسباب التحلي بهذه الأخلاق. نقول: إعمال الوصية النبوية الواردة في هذه المسألة وجعلها واقعا تطبيقيا. بعبارة أخرى ممكن نقول: اليأس مما في أيدي الناس، توطين النفس على اليأس مما في أيدي الناس. أشار المؤلف إلى هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أوصاه بوصايا فقال: وأجمع اليأس عما في أيدي الناس. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو جزء من حديث رواه الإمام أحمد والإمام ابن ماجه وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 401. وهذا الحديث مروي من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، حيث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز، أن أعطني موعظة واجعل هذه الموعظة وجيزة مختصرة، عظني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام له: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. هذه الوصية والموعظة الأولى. قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وصية والموعظة الثانية. الثالثة قال: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. وهذه الوصية حقيقة وصية عظيمة تربوية وموعظة بليغة، لكن يعني لا يوجد وقت للوقوف عند ألفاظها، فنكتفي بما ذكر المؤلف من الشاهد لما نحن فيه. الشاهد قوله: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. ما معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ السعدي في معنى وأجمع اليأس مما في أيدي الناس:
أي اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس، فإن من يأس من شيء استغنى عنه.
هذا معنى هذه الوصية باختصار: اعزم عزما مصمما لا تردد فيه على انقطاع أملك وقلبك ورجائك عما في أيدي الناس. يعني احمل نفسك على أنك لن تحصل من الناس شيء. ماذا يحصل؟ لن تتطلع إلى ما في أيدي الناس. ولهذا قال الشيخ: من يأس من شيء استغنى عنه. الذي ييأس من الوصول إلى شيء ماذا يحصل في قلبه؟ يستغني عنه، مثل ما نقول نحن بالعامية برد قلبه، خلاص ما يسعى في الموضوع ولا يتطلع إليه. نعم.
فما أنفع هذه الوصية وأحلاها، فإن العزم الجامع المصمم الذي لا تردد فيه خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب.
نعم، هذه الجملة فيها أمران. الأمر الأول بيان منزلة هذه الوصية وقدر هذه الموعظة. قال: فما أنفع هذه الوصية وأحلاها. ثم ذكر الشيخ مسألة مهمة من وسائل إدراك المطالب، ممكن تضعون عنوان جانبيا من وسائل إدراك المطالب. من وسائل إدراك المطالب العزم الجازم المصمم الذي لا تردد فيه. إذا أنت أردت أن تدرك مطالبك فاستعن بعد الله عز وجل بالعزم الجازم المصمم الذي لا تردد فيه. قال الله جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن العزم الجازم المصمم الذي لا تردد فيه هو خير آلة ووسيلة لإدراك جميع المطالب. هذا العزم الجازم قد تعتريه بعض الأمور وتكون هي السبب في حصول الخلل عنده. فما هي أبواب الخلل وما هي أسباب تخلف الأمور وعدم القيام بها؟ قال الشيخ:
والخلل يأتي إما من عدم العزم أو من ضعفه وتردده أو من عدم ثبوته واستمراره.
هذه أبواب الخلل وأسباب التخلف عن القيام بالأمور. إما أن يكون ذلك من عدم العزم على الشيء وهذا يؤدي إلى عدم القيام به، وإما من ضعف العزم أو تردد العزم، وهذا لا شك يجعله ماذا؟ لا يقوم بما يريد. أو عنده عزم وعنده ربما قوة في العزم لكن ليس عنده ثبات واستمرار على هذا العزم، فلهذا قال: أو من عدم ثبوته واستمراره. ماذا هي النتيجة؟ قال:
فمتى عزم على قطع أمله من الناس وقطع استشراف قلبه وسؤاله لهم حصلت له العفة التامة والغنى التام.
نعم، هذه ثمرة العزم والتصميم الذي لا تردد فيه على قطع الأمل فيما عند الناس، حصلت له العفة التامة والغنى التام. نعم.
ومتى رأى نفسه مفتقرة إلى ما بين إلى ما بين أيديهم متلفتا إليه المرة ملتفتا إليه المرة بعد المرة فإنه لا يزال مفتقرا إليهم ذليلا لهم خاضعا لهم وذلك هو الخسران المبين.
نعم، وهذا متعلق أيضا بالجزئية التي هي التأمل في الثمرات السيئة على الافتقار للناس. نعم.
ومن أيس من شيء استغنى عنه. ومما يوجب للعبد الاستعفاف والاستغناء علمه بأن افتقاره إلى الخلق وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم وتعلقه بهم واستشرافه لما بين أيديهم أو سؤالهم يجلب الهم والغم والكدر والقلق، وأن استغناءه عنهم وعدم تعلقه بهم يوجب راحة القلب وروحه وطمأنينته.
نعم، وهذا تقدم وهو تتمة لما يعني سبق في الوسيلة الخامسة من وسائل تحقيق هذا الخلق، وهو التأمل في الآثار السيئة على الافتقار إلى الخلق. نعم.
ثم إنه كلما قوي طمع العبد بالله وقوي رجاؤه لربه وقوي توكله يسر الله له كل عسير وهون عليه كل صعب ورزقه من حيث لا يحتسب وكفاه الهموم كلها وكسب الحرية التي لا أرفع منها ولا أنفع.
نعم، وهذا له تعلق بالنقطة الرابعة وهي التأمل في ثمرات تعليق الأمور بالله وتعليق القلب به سبحانه. وبهذا ينتهي هذا الفصل والتعليق عليه. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين. موعدنا إن شاء الله يوم الأحد بعد المغرب في دراسة الفصل 30 بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على صبركم وأثابكم على حضوركم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.